يحرجون عليه، وتعرفون الحرج فيما سبق. يقول إنه تزوج وفي أسبوع زواجه يقول انفتح علي باب رزق ما كنت أحتسبه، ثم ولد له ولده الأول، يقول والله من حين ما وضعته أمه انفتح علي باب آخر. سبحان الله. وهذا إذا آمن الإنسان بما قال الله عز وجل حصل المقصود، لكن مشكلتنا أن الشيطان يوسوس لنا ونعتمد على الأمور الحسية الظاهرة، وإلا لو اعتمدنا على وعد الله عز وجل لكفى ولا حصل المقصود. فأقول ينبغي أن نصرخ بهذه العبارة في آذان أولئك القوم الذين يريدون أن يقللوا من الأمة. نعم، لو فرضنا أن هناك ضرر على الأمة بحيث لا تلد إلا عن طريق العملية وتكثر العمليات في بطنها وربما ينفجر في يوم من الأيام، أو كانت هي مريضة لا تتحمل، فهذا شيء آخر. لكل حال، نعم، لكل حال مقال وينظر فيها. أما إذا كانت الأمور طبيعية فالذي ينبغي أن نمنع النساء من استعمال حبوب من الحمل، وأن نقول لتستعين كل امرأة من كن بالله عز وجل. يقول والله إذا جاء، هي المرأة تقول إذا جاء الحمل أصابني تعب وصرت أحب الوسادة دائما ويمكن ما أشتهي، وإذا جاء حام بعد مشكل. نعم، وتعدد. طيب أمك التي ولدتك أصاب هذا أو لا؟ أصاب. والله في القرآن يقول حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقال في آية أخرى حملته أمه وهنا على وهن. لا بد من الضعف ولا بد من الكراهة من هذا الوهن والتأذي، لكن تصبر المرأة وتحتسب. نعم، نحن نتكلم عن طلبة العلم، أما العامل العامي يتكلم عن طائفة من الناس، يقول هؤلاء القوم حالهم كما ذكر الله في كتابه العزيز، سود الوجوه إذا لم يظلموا ظلموا. بحسب هذا بالقرآن يتكلم عن ناس معينين. فالحاصل يقول الإنسان طالب العلم، أما اللي ما هو طالب علم إذا انقدح في ذهني شيء من المعاني فلا يعتمدها حتى يراجع كتب التفسير. هم الآن يعتنقون الكفر ويسأل عن الذين في أوروبا وغيرها ممن لم يصل إليهم الإسلام إلا مشوها، هل يعذرون؟ مع أن المقام ما هو مقام هذا السؤال، لكن لا مانع. نقول في هؤلاء هم الآن يدينون بالكفر ويرون أنهم على طرفي نقيض مع الإسلام، أليس كذلك؟ إذن هم كفار، نحكم بأنهم كفار في الظاهر. فإذا لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة فأمرهم إلى الله يوم القيامة، لكن نحن نعاملهم الآن بما تقتضيه حاله لأنهم كفار، لأنهم يرون أنهم على ملة أخرى غير الإسلام. وكان الواجب عليهم لولا أن الشيطان يلعب بهم، الواجب عليهم إذا سمعوا عن هذا الإسلام أن يسألوا، لأن هؤلاء الكفار يعرفون الإسلام وأنه الاستسلام لله. الحواريون قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، وفي التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، وقوم موسى يقول ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعرفون أن الإسلام هو دين الله. فلما جاء هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الإسلام دينه لماذا لم يبحثوا عنه؟ لكن على كل حال ما نستطيع أن نحكم حكما عاما على كل فرد، إنما نقول يجب على كل من سمع عن الإسلام أن يبحث. وما دام هو الآن يدين بدين يعتقد أنه دين في جانب والإسلام في جانب، فيحكم عليه بدين حتى وإن عذر بجهله، نحكم عليه بدين. نعم. ايش العزل؟ الصحيح انه جائز، يعني ليس حراما، لكنه خلاف الاولى، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عنه فقال هو الوأد الخفي ولم ينهى عنه، لكن يعني اقرب ما يقال انه للكراهه اقرب، لكنه يحرم بالنسبه للزوجه الا باذنها، هذا من لاجل حق الآدم. لو أراد الزوج أن يعزل يتبقى المرأة على شبابها كما يدعي وهي تريد الأولاد، فإنه يحرم عليها أن يعزل. وإذا عزل وطالبته بأن لا يعزل وجب عليه أن لا يعزل، فإن لم يفعل فلها الفصل. نعم.
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
أقسم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق البار بدون قسم أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لأن اليهود والنصارى ليسوا من أمة الإجابة، أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، يعني إنما مات على الكفر، لأن أصحاب النار هم الملازمون لها، وهذا لا يكون إلا في الكفار. وظاهر الحديث أن مجرد السماع تقوم به الحجة، لأنه يعني قال لا يسمع بي، ولكن يقيد هذا الإطلاق بسماع يبين به الأمر، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليش؟ ليبين لهم. فلا بد من أن يحصل البلاغ الذي تقوم به الحجة، لكن لو بلغناه بلاغا تقوم به الحجة وقال أنا ما أفهم ما فهمت، فهذا لا يعذر به. وإذا قال لم أفهم قلنا نفهمك بالسيف إلا أن يكون بيننا وبينه عهد، فنقول له أو يبدل الجزية. فالحاصل أن هذا الحديث قد يستدل به من يرى أن مجرد سماع الحجة كاف في إقامتها عليه، لأنه قال ثم لم يؤمن بالذي وصلت به، ولكن قال النصوص يقيد بعضها بعضا، فلا بد من أن تبلغه على وجه يعرف المعنى. أو يقال مثلا اليهود والنصارى الذين كانوا في الجزيرة في ذلك الوقت يفهمون بمجرد السماع، لأنهم كانوا عربا يعرفون اللغة العربية. وقوله ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به، ما الذي أرسل به؟ أرسل إلى الناس كافة بشريعة ناسخة لجميع الأديان السابقة. نعم. شرف
الآن كثير من الناس لا يحضر عند العلماء،
لا
يحضر عند العلماء إما لبعد مكان أو عدم تفرغ أو ما أشبه ذلك، ولكن يقرؤون القرآن. هل يقال لهم يا شيخ تدبروا القرآن وعرفوا من العلم حين بلغتهم؟
نعم.
هل يقال هذا الأمر أم نقول لابد كل المعاني ترجع فيها إلى العلماء وكتب التفسير؟
القرآن بعضه واضح، إذا قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يفهمها، لا يحتاج إلى عالم إلا إذا كان لا يعرف اللغة العربية. إذا قرأ أقيموا الصلاة يعني ايتوا بها على وجه المستقيم تام، يعرف هذا. لكن قد يخفى عليه التفصيل في الإقامة فيحتاج إلى عالم. واضح؟ في أشياء واضحة ما تحتاج إلى عالم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يحرم تفسير القرآن بمقتضى اللغة، بمقتضى اللغة العربية لا يحرم، إلا إذا نقلت الكلمة إلى حقيقة شرعية فيجب أن تحمل على الحقيقة الشرعية، كالصلاة مثلا نقلت إلى معنى آخر غير المعنى اللغوي. نعم آدم. لا، احنا قلنا الله أعلم أن هذا هو السبب، كما أن الكعبة تهدم في آخر الزمان لأن أهلها ينتهكونها ولا يعطون حقها من الحرمة. نعم، في أشياء كثيرة مطلقة ولها أجل، يحافظون إلى أن ينتهي أجله. نعم.
إذا بلغ الحكم من الأحكام حكم الشيء وكنت من مفهمة غير هذا الأصل الوصول الدين، وجاني إنسان أفهم يفهم مني وقال إن فيه حكم رد عليك الحكم كذا تعمل، لأن بعض الطلاب العلم يمن يلزمك بالحكم اللي هو يقول لك لو أنت تفهم، يقول إن جنب عنك بعدكم
والله نظرا لكثرة المتكلمين الآن بلا علم، نظر لكثرة المتكلمين بلا علم، أرى أن تبقى على أصلك الذي أنت عليه في وقت مشايخ حتى تصل إلى من هو أعلم من هذا الذي جاء لك وتسأل، لكن لا تبقى كحالك الأولى يعني مستمر ولا ما تسأل اسأل. لكن نظرا لكثرة الآن الإخوان اللي يتكلمون بغير علم ينالون طرفا من العلم ثم يظنون أنهم أدركوا العلم كله ثم يتكلمون، هذا لا حرج عليك أن تقول نظر أنا أبقى على ما أنا عليه إلا إذا سألت من هو أعلم من هذا. لكن لو جاء لك بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح وشاهدت أنه في البخاري أو مسلم أو من الكتب المعتمدة فحينئذ لا بد من قبول الحديث. أي نعم.
يقول الشيخ حسن الله إليك،
أظن هذا الثالث،
لك هذا ليس السؤال، بيان القرآن مقتضى اللغة أين ذكره العلماء؟
ذكره في مختصر التحرير.
بسم الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل
خراسان فتح مد الراء
إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخرساني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة، كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه.
نعم. يقول سأل الشعبي، رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، بدنته يعني هدية، يسمون الهدي بدنا، كما قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شاعر الله لكم فيها خير، وكما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بعيرا فقال له اركبها فقال إنها بدنة يعني هديا، يريدون أنه كالراكب بدنته كالذي تصدق بالشيء ثم انتفع به، وهذا الذي أعتق الأمة أعتقها لله صدقة ثم انتفع بها بالنكاح. فساق رحمه الله الحديث الذي سنذكره الآن. واعلم أن الرجل مع آمته إن لو تزوجها وهي في ملكه فالنكاح باطل، إذا تزوجها وهي في ملكه فالنكاح باطل، وذلك لأنه لا يرد الأضعف على الأقوى، وملكها باليمين أقوى من ملكها بالنكاح، فلا يرد الأضعف على الأقوى. ونقول له هذه المرأة تحل لك بدون عقد نكاح لأنها أمتك. ثانيا أن يعتقها ويجعل عتقها صداقة، فهذا جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صفية بنت حيي. الثالث أن يعتقها على أنها تحررت نهائيا ثم بعد ذلك يتزوجها ويكون وليها أباها إن كان موجودا أو ابنها إن كان لها ابنا أو أحدا من أوليائها من العصبة أو سيدها، لأن ولاية الولاء تأتي بعد ولاية النسب فيتزوجها. هذا هو الذي هو موضوع حديثنا اليوم، وهذا جائز. ولمن أعتقها ثم تزوجها أجران، أجر العتق أولا ثم أجر تحصين الفرج وكفها ثانيا. يقول رحمه الله فقال نعم، فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ساق الحديث. وهذا من أحسن الأجوبة، أن يجيب الإنسان عن الحكم بالدليل الذي يتضمن الحكم. فمثلا لو قال قائل هل يجوز أن يصلي الإنسان وهو مشغول القلب بطعام حاضر، فأقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. هذا أحسن مما لو قلت له لا تصلي وأنت والطعام حاضر، لأن إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة الطعام فعل ذلك على أنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم أقل فعل ذلك على أنه مقلد لي. وفرق بين أن يفعل المسلم الشيء اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو تقليدا لعالم من العلماء. ولهذا يحسن بكم أنتم طلبة العلم أن تلاحظوا هذا، إذا أمكنكم أن تجيبوا بالدليل الذي يفهمه السائل يعني يفهم منه الحكم فلا تعدلوا عنه، وإذا لم يمكن فعلوا كل هذا بينوا للناس حسب ما تبعوه عقولهم. فالشعبي رحمه الله ساق الحديث ولم يقل إن هؤلاء واهمون أو إن هؤلاء مخطئون، بل ساق الحديث فقال حدثني أبو بردة عن ابن أبي موسى عن أبيه يعني أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب يعني اليهود أو النصارى آمن بنبيه وأدرك النبي يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجر. ما هما الأجر؟ الأول اتباع نبيه الأول، والأجر الثاني اتباع نبيه الثاني، لأن فعله هذا يدل على أنه يريد الحق مع النبي الأول أو مع النبي الثاني فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران. من أين جاء الأجران؟ لأنه قام بالحقين، حق الله وحق سيده، فلم يغمط سيده ولم يقصر في حق الله. طيب، يقول أدى حق الله، والمراد بحق الله هنا وإن كان مفردا مضافا المراد بحق الله الذي يلزم العبد، لأن من حقوق الله ما لا يلزم العبد مثل الحقوق المالية، هذه لا تلزم العبد كالزكاة وصدقة الفطر وما أشبهه. كذلك أيضا من الحقوق ما لازم العبد مثل الجهاد، لازم العبد، وكذلك الحج لازم العبد، وكذلك الجمعة لا تلزم العبد، والجماعة من باب أولى لا تلزم العبد، إلا أن الجمعة والجماعة وكذلك الحج إذا أذن له سيده فيتوجه القول بأنه يجب عليه، لأن سقوط الوجوب لحق من السيد، فإذا أذن فلا مانع من الوجوب. يقول ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وأولئك يقولون إنه إذا تزوجها بعد أن أعتقها مثل كراكب البدن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أجران. ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. الله أكبر. نعم، كانوا يرحلون فيما دون هذا إلى المدينة، بل كانوا يرحلون إلى المدينة أو نعم من أجل علو الإسناد، يعني يحدثون بالحديث والمحدث ثقة لكن يريد أن يسمع من الأول، مثل ما رحل جابر عبد الله رضي الله عنه إلى أنيس في حديث إن الله يعجب من الشاب ليس له صبوة، لا الحديث إن الله تعالى يحشر الناس ويسمعهم الداعي وينقذهم البصر، رحل إلى المدينة من أجل حديث واحد لطلب علو الإسناد فقط. وأنا لم أضبط الحديث الآن، لكن هو رحل شهرا لهذا الحديث. وفعل هذا مثل هذا ابن عمر في قصة الخارجي، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وحدثناه عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء،
وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا
سم وإن من أهل الكتاب عندكم إن
نعم
نعم
وإن من أهل الكتاب إلا
نعم صحيح وإن نعم
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد حدثني حرملة
أنا عندي ليدعون بالبناء الفاعل عندكم لا مضمومة ها؟ كيف
وليدعون وليدعون
بفتح الواو وتشديد النون وفاعله ضمير عيسى والمعنى لا يدعون الناس إلى آخر المرقات نعم
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا
أنتم عندكم نسختان ذكر بالشرح اللي عندي بالمتن ولا دعونا وفسره بأن الداعي هو عيسى إذن يدعون لأن لو كان ذلك لكان بتشديد الواو مفتوحة نعم ما هي عندنا مرتين مكررة مرتين ها؟ طيب أنا كل حال النسخة اللي عندي بالفتح ها؟ طيب هذا كلام شيء قرأه الشيء على كل حال يدعون هذه الصواب الله
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم قلت تخبرني قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث في بيان نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والكلام حول هذه المسألة في أمور. الأمر الأول، هل عيسى بن مريم رفع حيا أو ميتا؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه رفع حيا، ومنهم من قال إنه رفع ميتا. فاستدل الأولون بقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى بن مريم قبل موته، وذلك إشارة إلى نزوله في آخر الزمان. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، أي رفعه حيا. وهذا القول هو الراجح، ولا يضعفه قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، لأن المراد بالوفاة هنا وفاة النوم، فإن النوم يسمى وفاة لقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ولقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهذه الوفاة الكبرى والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى التي لم تمت في منامها، وهذه الوفاة الصغرى. هذا هو القول الراجح، وإنما رفعه الله تعالى نائما من أجل تخفيف الأمر عليه، وبه يتبين الفرق بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله رفع محمدا إلى السماوات يقظة وتحمل وصبر، ولم يختلف فيه لا سمعه ولا بصره ولا عقله ولا فكره صلوات الله وسلامه عليه. أما عيسى فرفع نائما. وقال بعضهم إنه كذلك رفع حيا، لكننا لا نتيقن أنه نائم، لأنه يقال توفى الشيء بمعنى قبضه، كما يقول القائل توفيت حقي من فلان أي قبضته، ولا يلزم أن يكون نائما، لكن القول الذي قبل هذا أصح. هذا أمر. الأمر الثاني، متى ينزل عيسى بن مريم؟ والجواب على ذلك أنه ينزل حين تشتد قوة فتنة الدجال، فإن الدجال رجل خبيث، دجال على اسمه، ماكر، يدعي الربوبية ويتبعه من شاء الله أن يتبعه، ويبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لقتله، فيقتله بباب اللد، قرية من قرى فلسطين. وقد ورد أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق أو عندها، فيتبع الدجال ثم يقتله. الأمر الثالث، هل يحكم بشرع جديد غير شرع الرسول عليه الصلاة والسلام أو بشرع الرسول؟ الجواب قطعا يحكم بشرع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن نزوله وأخبرنا عن الأحكام التي سيحكم بها، فهو مقرر لها فتكون من سنته، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقوله وفعله، والثالث تقرير، فهو قد قرر ما سيحكم به عيسى بن مريم، فليس يأتي بنبوة جديدة ولا بأحكام جديدة، بل بأحكام من شريعة الإسلام. الأمر الرابع، ادعى بعض المحذلقين أو المتحذلقين أو صفوه بما شئتم أن أبا بكر ليس أفضل هذه الأمة، وأن عيسى أفضل من أبي بكر، وعيسى من هذه الأمة لأنه يحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال تعاسة لرأيك، إن عيسى بن مريم ليس في مقام أو مرتبة أبي بكر حتى يفاضل بينه وبينه. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في مقام النبوة، بل في مقام الرسالة، بل في مقام أولي العزم، ولا وجه للمفاضلة. ولا شك أن القائل بهذا القول سوف يجد القلب المائل حطا من قدر أبي بكر رضي الله عنه حينما نقول إنه أفضل هذه الأمة، فيقول لا أصل دي أفضل منه. فالصواب أنه لا مقارنة بين أبي بكر رضي الله عنه وهو سيد الصديقين، وبين عيسى بن مريم وهو من أولي العزم من المرسلين. الأمر الخامس، هل يبقى مدة طويلة في الأرض أو لا؟ لم يكن في هذا سنة صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا في مقدار زمنه ولا أين يموت، وما روي أنه يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم. فإن صحت حديث بذلك عن المعصوم فعلى العين والرأس، وإلا فإننا نتوقف ونقول هذا أمر لو كان من عقيدتنا لبينه الله ورسوله، لأن كل شيء يحتاجه الناس بعقيدتهم أو في أعمالهم لا بد أن يكون مبينا في الكتاب والسنة. أما ما يتعلق بولادته وبعثته أولا فهذا أمر معلوم ولا حاجة للبحث فيه لأنه معروف. كلامنا الذي يهمنا هو نزوله في آخر الزمان. في هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف أحكام، أولا حلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه سينزل، وهنا نسأل لماذا حلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لم يستحلف؟ فيقال الحلف دون استحلاف قد تدعو الحاجة إليه، إذا كان الأمر من الأمور المستبعدة والتي تحتاج إلى تثبيت، فإن من البلاغة القولية ومن النصح للأمة أن تحلف احلف. ولهذا نجد الحلف في فتاوى بعض العلماء الكبار كالإمام أحمد وغيره، إذا سئلوا عن مسألة هم فيها متيقنون قالوا إي والله، تثبيتا لقلب السائل. ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأمر عجب، كيف يبقى حيا هذه المدة الطويلة التي لا نعلم منتهاها، وكيف ينزل إلى الأرض من السماء وما أشبه ذلك. وهذه في الحقيقة لا ترد إلا على قلب إنسان لم يعرف قدرة الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. هذا محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة، وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام التي تكتب مقادير الله عز وجل. وكلمه الله سبحانه وتعالى بما شاء ورجع من ليلته. نعم، والله على كل شيء قدير. وأما مثلا بقاؤه في هذه المدة فالسؤال عنه لا داعي له، ما دمنا آمنا بأنه رفع وسينزل فما بقي ليس من شأنه. نعم. وفي أيضا، وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم لأن الأمر مما يستغرب، فأقسم ليثبت في قلوب الناس. ومن أحكام هذا الحديث أن من ليس له أب ينسب إلى أمه. وهل في الناس من له أب؟ أما حسا فلا، إلا عيسى بن مريم ليس له أب، وحواء ليس لها أم، وآدم ليس له أم ولا أب، وسائر الناس من أم وأب. فالأحوال أربعة، الأحوال أربعة. فإذا كان الإنسان ليس له أب ولا يمكن أن يكون ليس له أب حسا، لكن يكون له ليس له أب شرعا كولد الزنا مثلا، فإنه ينسب إلى أمه. ولكن إذا قال قائل إن هذا سيحدث له يعني معنى نفسيا يتأثر به، أفلا يحسن أن ننسبه إلى أب ونقول ابن إيش؟ ابن أبيه، ابن أبي. هذا أيضا لا يرفع المشكلة، لأنه يقول يا فلان ابن أبي، سيقول الناس من أبوه، فتعود المشكلة. فننسبه بعد إلى وصف أو اسم يصدق على كل واحد، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الوهاب، وما أشبه ذلك. نعم، ولا يضر، لا يضر هذا. طيب، ومن أحكام هذا الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل حكما يحكم بين الناس، وأيضا حكما مقسطا يعني عادلا في حكمه. قد يشعر هذا بأنه في ذلك الوقت تكون الأحكام جائرة، أو تكون الأمور فوضى، ليس هناك حكام يتحاكم الناس إليه، فالله أعلم. فيكسر الصليب، الصليب يعني مكان الصلب الذي صلب عليه عيسى كما يزعمون، لأن اليهود يدعون أنهم قتلوا عيسى بن مريم وصلبوه، والنصارى يدعون أنه قتل وصلب مفتديا بنفسه للبشرية، ولهذا يعظمون الصليب. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيكسر هذا الصليب، يعني يكسره بالمنع من عبادته، وهذا كسر معنوي. ويكسره يعني يكسر نفس الصلبان، وهذا كسر حسي، فهو شامل لهذا وهذا. ويقتل الخنزير الذي يأكله النصارى ويدعون أنه حلال لهم، ويضع الجزية، ومعنى وضعها أنه لا يقبلها، كما جاء في حديث في لفظ آخر أنه لا يقبل إلا الإسلام. فلا يقبل الجزية من أي إنسان، لا يقبل إلا الإسلام. ويفيض المال، الظاهر أن هذه جملة ويفيض المال معطوفة على ليوشكن، يعني أن المال لا يفيض في ذلك الوقت عند نزول عيسى، بل يفيض من قبل، يعني يكثر حتى لا يقبله أحد، حتى الرجل يخرج بهديته أو صدقته لا يجد من يقبله. وهذا
فيضان عظيم في ختام هذه المادة،
لكن
نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة
إن فيض المال
مع تحيات
حيث إن
مؤسسة الاستقامة الإسلامية،
يعني إذا جعلناه
في الإنتاج والتوزيع في عنيزة
حيث إنه لا يقبل إلا الإسلام،
شارع هلالة،
يكون هناك
رقم الهاتف
وجهاد
والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000